بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لما طلب مني إلقاء محاضرة في موضوع الغش التجاري ترددت حقيقة في البداية. الموضوع ليس فقط شرعي، الموضوع أيضا له جانب اقتصادي، له جانب اجتماعي حتى، فترددت، خاصة أن الموضوع لم أتناوله من قبل. السبب الثاني للتردد، قلت الناس ما راح يهتمون في موضوع مثل هذا، يبقى المستهلك أهم شيء عنده لما يشتري البضاعة، البضاعة تكون سليمة، إن ما يتعب في البحث عن التاريخ، ما يتعب في التأكد من الماركة أصلية ولا تقليد، ما يريد أن يتعب في النهاية. المستهلك يريد أن يشتري البضاعة جاهزة، والبائع أصفع الكلمة لن يحضر عندي، التاجر يعني ما راح يحضر حق الشيخ نبيل العوضي علشان يعلمه شنو الغش وشنو الأمانة في البيع أو البيوع التجارية. لكنني الآن بعد ما رأيت هذا الجمهور خاب ظني، والحمد لله، ورأيت أمامي الآن بعض الإخوة حتى من الذين راسلوني عبر الفيسبوك أو التويتر، وجدت اهتماما بهذا الموضوع، ليس فقط من باب أنني سأتاجر، لكن من باب معرفة الحلال والحرام. نحن اليوم نعيش في عالم مختلط، الأب قد يغش عياله، والحاكم قد يغش الرعية. تشوفون اليوم أمثلة في أمة الإسلام من حكام غشوا رعيتهم إلى درجة كأنك ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. شوف الغش، حتى دينهم منعوهم منه، حتى صلاتهم حاسبوهم عليها، أموالهم سلبوها منهم، عيشوهم ما أقول فقر، تحت الفقر، وهم أثرى الناس. يوم من الأيام، شوف الغش في حياة الأمة اليوم وحياة الأمة سابقا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتجول ليلة من الليالي، فإذا به يسمع امرأة تكلم ابنتها: يا بني امذق الماء باللبن. غش ولا مغش؟ شفت بعض الأفلام في اليوتيوب وأنا أحضر للمحاضرة، رأيت بعض البضائع، تجد الشفرة، شفت الشفرة هذه التي تمر على الجهاز وتحسب لك سعر الجهاز أو سعر الغذاء أو المادة، يضعون الآن إيش تسمونه في التجارة؟ باركود، سكنر باركود، والباركود نفسه. فش مسوين بعض المحلات وبعض الشركات؟ تجد لو تفتح بعض البضائع تجد الباركود فوق ملصوق عليه باركود ثاني، يعني حتى غشهم فاشل. شيلوا اللي تحت، لا يخاف يشيل اللي تحت يتبين أو يتمزق هذا، فيضع الباركود على الباركود نفسه. وفنون في الغش اليوم، اليوم مثل ما يقول الأخوة، يقول والله آتي لك ببضائع من بعض دول شرق آسيا مستحيل تفرق بينها وبين الأصلي. وكل هذا يدخل في الحديث الذي ذكره أخي عايض أبو عبد الرحمن: من غش فليس منا. أما إنك تقول للناس هذه البضاعة فيها عيب كذا وكذا وكذا، ولا أنت غش. شيخ، لو أقول سيارتي مدعومة من 5 سنوات ما حد يشتريها، عنها من بعد، ولا تغش الناس. شيخ، لو أقول أن سيارتي فيها صرفية ينزل سعرها 1000 2000، والله لو 10,000 تنزل، ولا تلقى الله بهذا الإثم. تدري ما الإثم اللي ذكر أخي؟ من غش فليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، بريء. النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الإنسان الذي يغش. وأعظم من هذا الإثم فيه براءة النبي منه. فرأى أو سمع عمر بن الخطاب امرأة تقول لابنتها: يا بني امذق الماء باللبن، اخلطي. أما الماء واللبن، أما العصائر اليوم، وضع بعض تلقى الكرتون مكتوب عليه طازج 100%،
شلون طازج مئة؟ شلون أنا بعرف؟ أو تلقى مكتوب على بعض ليس فيه أي مادة كيميائية، ويقرأ المكونات مواد كيميائية، شلون ما أدري؟ أو تجد بعض الكلمات اللي أبسط إنسان ربما يضحك على حتى الباعي، أخي غش بس مو كذي عاد، تضحك على عقولنا أنت، ليس فقط تغشنا. فإذا بعمر يسمع المرأة تقول لابنتها مذق الماء باللبن، يعني غشي، قالت ألم تسمعي ما قال أمير المؤمنين وقد منع أن يمذق أن يخلط الماء باللبن؟ يعني مثل وزارة التجارة قرار ممنوع خلط الماء باللبن. قالت وما يدري أمير المؤمنين عنه، اش درى؟ مثل قبل فترة وجدوا عندنا أحد المحلات نص الليل كبسوا عليهم مخبز من المخابز، نص الليل كبسوا عليهم، دخلوا منتهي صلاحية فقاعدين يبدلون الأكياس الخارجية. والمشكلة والمصيبة مو مشكلة، المصيبة أنها طعام، يعني لو فسدت بضاعة ملابس حرام، لو غش الإنسان في حذاء جلكم الله حرام، لكن يغش في أكل كارثة، مو بس حرام، قد يتسبب في هلاك ناس، قد يتسبب في قتل الإنسان، ومع هذا لا يبالون. قالت إن لم يدري عنا أمير المؤمنين فإن الله عز وجل يعلم، الله ينظر إلينا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وشوف بعض الشركات، شوف السراديب اللي قاعدين يبدلون ويغيرون التواريخ ويتلاعبون، شوف بعض المحلات كيف تصنع، تضع بعض المواد المنتهية الصلاحية باقي لها يوم يومين، وأظن وزارة التجارة بعض الأطعمة قبل الصلاحية بأيام يمنعون بيعها، حتى بعض الأطعمة ما يشتر تنتظر حتى آخر الأيام، صح ولا لا شيخ جاسم؟ هذه قوانين حتى العامة بدأت تعلمها أصلا، لكن من البسطاء من يسأل أو يبحث عن تاريخ انتهاء الصلاحية؟ الناس تأخذ وتشتري، الناس تأكل. وإذا جيت قلت له يا أخي هذه الصلاحية منتهية، يقول لك ها، يسوي نفسه ما يدري، إيه صح 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 كلامك، يشيل البضاعة تفضل خاشها وراء الجديدة. والمساكين يأكلون والمساكين يشربون، لكن ظن ذلك العبد أنه سينجو. قالت الفتاة فإن الله عز وجل يعلم عنا. شوف المراقبة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. خلي يحصل الإنسان على ملايين، طيب وبعدين؟ ليحصل على مليارات وبعدين؟ يظن الإنسان أنه سيدخل القبر مع هذه الأموال؟ والله ليحاسبن عليها يوم القيامة حسابا عسيرا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقال أن مدير شركة كبيرة يبي يتقاعد، كبر بالسن، يبي يمسك الشركة إلى واحد أمين في الشركة، فجمع بعض المدراء التنفيذيين، جمعهم قال لهم أنا قررت أنني بعد بضعة شهور سأترك العمل، لكنني سأختار واحدا منكم يقود هذه الشركة بعدي. الكل الحين يرفع راسه بيكون هو رئيس الشركة القادم. قال لكنني سأختبركم اختبارا. ما هو الاختبار؟ قال هذه بذور، كل كيس صغير عنده بذور بالزراعة، سأوزع البذور عليكم، وبعد بضعة شهور في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني تأتوني بنتاج زرعكم. أبي كل واحد يزرع البذرة بنفسه ويرعى الزرع ويهتم بالزرع، هذا زرع معروف النبات. تأتوني بعد بضعة شهور أبي أرى هذا الزرع وتمامه وشكله وأحسن نبات فيه سوف أجعل صاحبه مدير الشركة. بس سهلة. أخذوا كلهم هذه البذور. أما أحدهم فلما ذهب إلى البيت وجاء بالأصيص للزراعة والسماد والتربة ووضع في مكان جيد للنور ووضع البذور في التربة وبدأ كل يوم يسقيها وكل يوم يجي في الصباح يطالع متى تطلع هذه متى تنبت هذه البذور. وبعد يوم بعد يومين وبدأ يسأل أصحابه في العمل لأنه شك بنفسه ماذا حصل للبذور التي عندكم، وكل واحد يقول ما شاء الله بدأت تطلع، والثاني يقول النبتة عندي ما شاء الله ما في أحلى منها، وكل واحد يمدح زرعة. وفي اليوم الفلاني المحدد بعد بضعة شهور كل منهم يريد أن يقدم زرعة. جاءوا الآن المدراء التنفيذيين وكل واحد جاي بالأصيص وفيه نبتته، أما هو فقد جاء بالتربة بلا زرع، والكل ينظر إليه فلان شو مسوي؟ قال والله هذا زرعي ماكو شيء. يضحكون عليه المسكين، قالوا له طيب كان سويت أي شيء؟ قال والله ماكو شيء، حاولت كل يوم أسقيه وضعته في النور وفي الضوء وفي الشمس وماكو شيء، للأسف ما طلع عندي زرع. فلما دخل كل واحد حضرة المدير هذا زرعي هذا زرعي هذا زرعي، وأنت يا فلان، طأطأ رأسه وتضايق قال للأسف خسرت خسرت الرهان ما عندي شيء. فقال لهم المدير العام قال هذا الذي لم ينبت زرعه سيتولى إدارة الشركة كلها. فتحجب الكل قال ولما ما عنده زرع؟ قال أما البذور التي أعطيتكم إياها فكلها لا تنبت ولا بذرة تطلع زرع. يعني طلعوا الجماعة شنو كلهم حرامية، شركة كلها حرامية طلعت. قال أما البذور التي أعطيتكم إياها فكلها لا تنبت، أما أنتم فللأسف ائتمنتكم فما أمنتم لي، أما هذا فهو الصادق وهو الذي يستحق أن يتولى إدارة الشركة كلها. البيعان بالخيار، هذا حديث، البيعان بالخيار. قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. شوف تلقى محلين جنب بعض، والله مرات نشوفها بعيوننا، تلقى محلين هذا مسكين على قد حاله وهذا محل كشخة وهذا الزباين كلهم عنده وهذا ما في أحد يشتري منه. أحيانا تكون البركة من عند الله رب العالمين، ما هي قضية الشكل والجمال والكشخة في المحل، لا والله مو شرط، هي بركة من عند رب العالمين، هو رزق من عند الله، يعني يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، هذا ربنا جل وعلا. أما أنت ينبغي أن ما تضع عامل غاش، يعني بعض التجار ما شاء الله عليه رجل أمين يخاف الله لكن ما يدري أن العامل اللي عنده هو الحرامي هو الغشاش، لازم يختبره. إن خير من استأجرت إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما أرسل الله عز وجل شعيبا عليه السلام إلى مدين، صح شعيب إلى مدين، شنو كانت مشكلة مدين؟ كل أمة لها مشكلة، قوم لوط لهم مشكلة أخلاقية، قوم مدين عندهم مشكلة لكنها ما هي أخلاقية، مشكلة بعد الشرك مالية، كانوا يطففون في المكيال والميزان، عندهم تطفيف، إذا يبيعون للناس يعني زادوا عليهم، وإذا اشترون منهم أنقصوا من حقهم، طبيعة قوم شعيب. فجاءهم يدعوهم إلى الله عز وجل وقال لهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا قوم هذا اللي تسوونه حرام، الغش والبيع اللي فيه كذب وتلاعب على الناس ترى هذا كل حرام، سيعذبكم الله عز وجل عليه. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هل استجاب قوم شعيب؟ طبعا لا، ما أمن إلا القليل. وكان هؤلاء الكثرة الكبراء يعني بعض المرات يون بعض الناس الكبار ايش فيكم تو ذبحتونا ملحقنا حتى بحلالنا كل شيء حرام كل شيء ممنوع كل شيء ما يصير. من يقول الأصل في البيع كله حلال؟ في بعض المحرمات اللي فيها ظلم للناس هذا الذي حرمه الشارع. الشرع ما حرم على الإنسان أن يترزق أن يربح مو حرام. والله لو يصير مليونير مو حرام لو يصير ملياردير مو حرام. لكن الحرام أن يكذب على الناس حرام يغش الناس حرام يأخذ أموال الناس حرام يتلاعب مع الناس هذا الذي حرمه الله عز وجل. ردوا على شعيب قالوا له دينك يبي يحرم علينا حتى في فلوسنا؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا الحليم الرشيد يريدون به الاستهزاء. أنت الحين اللي عندك عقل أنت الرشيد أنت اللي تفهم تقول هذا الكلام تقول هذا حلال وهذا حرام. وكان قوم شعيب ترى عندهم مشكلة كبيرة. قوم شعيب كانت من مشاكلهم مدينتهم ممر طرق بين المدن فكان شو يسوون يوقفون في الطريق قطاع ما حد يمر على مدينتنا اللي يدفع فلوس. طيب ندفع فلوس ليش؟ انتم مقدمين لنا خدمة مسوي لنا شيء ما عطينا مقابل. ما يصير في الشريعة احفظ القاعدة في الشريعة ما تدفع شيء إلا بمقابل. ما في شيء أدفعه بدون سبب. إذا دفعت شيء بدون سبب معناها هذه ضريبة. الضريبة القانونية اليوم فيها مقابل. أنا لما أخذ منك ضريبة في خدمات موفرها لك لكن لما تأخذ علي ضريبة بدون مقابل صارت مكسا حراما. لازم يا خدمة تقدمها لي أو بمقابل. أما قوم شعيب كانوا يأخذون أموال الناس مكسا وصاحب مكس حرم الله عليه الجنة. حرام عليه الجنة صاحب المكس الذي يأخذ أموال الناس غصبا. الغش اليوم للأسف يا أخوان وأنا أقولها يعني وأنا قلبي متحسر الغش اليوم عند المسلمين أكثر من عند غيرهم. تبي تشوف الغش اللي عندنا مر على حراج السيارات وتعرف شوف السيارة اللي الناس تشتريها اليوم ويقسمون قسما ويحلفون كذبا بأن السيارة والله ثم بالله وتالله كل أنواع القسم بأن ما فيها شيء وبأنها أول ما تسوقها يوم يومين شوف الخراب اللي فيها شوف الغش. اذهب إلى بعض بلاد الغرب البعض طبعا مو كل الناس لكن هذا العام للأسف هذه الصفة الغالبة فيهم أنك لما تروح له. وأنا جربت حتى في السيارات حتى في البيوت كل شيء جربنا حتى في الإيجار لما تريد أن تشتري منهم شيئا طبعا هذا ملك لكن الغالب وآسف أقول هالكلام تبي تشتري منه شيء أول شيء يقول لك العيوب اللي فيها قبل أن يخبرك بمحاسنها. هذا اليوم الغرب يعيش على أخلاق الإسلام. وتعال إلى بعض بلاد المسلمين اليوم لو ما في قانون والله لو وجدت الفساد في الأطعمة وفي الأشربة وفي الملابس ثلاثة لا يكلمهم الله ثلاثة الله ما يكلمهم يوم القيامة. من هو الثلاثة هذيل؟ قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من الثلاثة؟ واحد منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذا قال والله السيارة نظيفة أباعها تدري شنو الحديث؟ الله ما يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم عند الله عز وجل يوم القيامة. قوم شعيب لما استمروا على الغش انظر ماذا فعل الله بهم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. شفت البنت اللي ما مذقت اللبن عمر بن الخطاب الله تعجب من هذه البنت فحط علامة على البيت لأن هذه أمينة صادقة في البيع ما تغش. فلما علم بيتها عمر بن الخطاب في الصباح أرسل بعض أصحابه يسألون عن البيت هل هذه البنت متزوجة ولا مو متزوجة؟ عندنا مشروع عفاف يعني اللي بيتزوج. بس الأولى ها في خايض، ثانية راحت عليه. عمر بن الخطاب يزوجها، فقالوا له غير متزوجة. عمر ما يخلي واحدة أمينة مثل هذه، هذه إنسانة نادرة ترى، عملة نادرة. لما تلقى إنسان يدور في البضاعة أول ما يجيب بضاعة من أي بلد يشوف اللي فيه عيب على طول يقول حق البايع افصل اللي فيه عيب عن اللي ما فيه عيب، هذا نزل سعره وهذا حط سعره، واللي يدخل عليه تقول له هذا سعره أقل من هذا. ليش؟ لأن هذا فيه هالطقة هذه، هذا فيها العيب، أنت حر، نزلنا سعره لأجل هذا، تبي تفضل. ترى الناس يحبون الصادق، والله ما يدعونه إذا وجدوا عنده صدق، ما يتركون يشترون منه كل مرة، لأن الصدق من جاء ونجاح وبركة. قال عمر، قال عمر مو متزوجة، فرصة هذه، نادى ولاده، تعال يا عبد الله، تعال يا عاصم، تعال، من منكم يريد أن يتزوج؟ فإني وجدت خير فتاة في المدينة، أفضل واحدة. من يتزوج؟ قال عاصم، أنا أتزوج يا أبي. فزوجها إياه، تزوجت البنت الأمينة ابن أمير المؤمنين، اللي قالت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، زوجها الله ابنه. فجاءت ببنت تزوجت ابنتها، فأنجبت رجلا سمي عمر بن عبد العزيز. شوف حفيدها من؟ حفيدها طلع عمر بن عبد العزيز. ومن مثل عمر بن عبد العزيز في هذه الأمة بعد الصحابة؟ يقول الإمام أحمد لو كان عمر في الصحابة، بل إن عمر بن عبد العزيز يلحق بأحد بالصحابة في روايته. ليش نقول حتى الحاكم ينبغي أن يكون أمينا مع رعيته، الأب في بيته أمين، حتى الطبيب، شفت الطبيب أحيانا يغش المريض، بعض المستشفيات فيها غش، خاصة المستشفيات اللي فيها أموال وفيها منفعة في بعض الدول، يجي المريض يقول لهم أنا فيني كذا وكذا، يحطهم في 60 علة، ما يحتاج، يمكن التشخيص واضح، لازم تسوي أشعة عادية وأشعة مقطعية وأشعة ما أدري إيش، لا ولازم نسوي منظار علشان ناخذ عينة، هم خالصين عارفين المرض، بس شلون يغشون على العالم والمسكين محتاج، المسكين يعني يمكن فقير يستدين علشان هذه، لكن تقول علاج غصبا عليه، في النهاية لازم يفعل هذا الفعل، هو محتاج لأنه يبي يعالج نفسه. هذا الغش ربما أعظم حتى من بايع الخضروات، لأن ذاك يعني حياة، فيها حياة، إنسان يعيش أو يموت، أما الغش في الأجساد هذه مصيبة كبرى. فإذا بعمر بن عبد العزيز هذا الرجل، شوف الأمانة في حياته، لأن جدة من اللي ما مذقت اللبن، كأن الأمر يسري في العروق، أو هي تربية، ذرية بعضها من بعض. يوم من الأيام دخل عليه والي من الولاة، والي من الولاة يعني حاكم على مصر، على دولة، هو الأمير في دمشق، خلافة وين كانت؟ الأموية في دمشق، خلافة الأموية في دمشق، وعنده ولاة، والي على مصر، والي على الحجاز، والي على العراق، والي الولاة، ويأتونه يحاسبهم، هذه الأمانة. يوم من الأيام جاء الوالي إليه بالليل، فدخل على عمر، عمر سوى عنده سراج، شب النار وفتح السراج، ما عندهم مثل أضوانا، فتح السراج وجلس، قال أخبرني عن الخراج، ماذا صنعتم به؟ قال كذا وكذا. طيب فقراءكم كم؟ ماذا تصنعون لهم؟ أعطيتموهم من المال؟ عندك من بيت المال؟ طيب ماذا فعلت للأرامل؟ طيب الأيتام أين من لهم؟ طيب هل لهم بيت؟ من يكفلهم؟ يسأل عمر عن صغيرها وكبيرها. شوف الأمانة. لما انتهى قال انتهيت يا أمير المؤمنين من سؤالك؟ قال نعم خلصت اللي عندي. قال أريد أن أسألك. قال عما تسألني؟ قال عن نفسك. شاف عمر بن عبد العزيز لبس مسكين فقير ضعيف وبيت طين، أثاث ما فيه، شاف البيت ما في إلا سراج، قال أريد أن أسألك عنك وعن بيتك، يعني أنت شوية تكسر الخاطر، رأفت لحالك أنا. قال انتظر اصبر. فذهب إلى السراج، أطفأ السراج وظلمت الغرفة وجلس. قال أسأل. قال لي ما صنعت هذا يا أمير المؤمنين؟ إحنا جالسين، لما أطفأت السراج؟ قال هذا السراج زيته من مال المسلمين. كلام صعب ها؟ قال زيته من مال المسلمين. لما أسألك عن أحوال المسلمين يحل لي أن أشعله، أما أن تسألني عن حالي لا يحل لي أن أشعل، أن أشعل هذا السراج. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من اليوم يا أخوان، لو تخيل، اشتري شيء، بضاعة شريتها، رحت البيت مثلا لقيت داخل البضاعة شيء ثمين ما يدري عنه البياع، شريت لك سيارة لقيت داخلها فلوس، شريت ملابس طايح فيها شيء، أي شيء وجدت فيه شيء ثمين، الماسة ولا قطعة ذهب ولا، من يفكر أن يرجع هذا للبائع؟ فيه بس قليل من الناس ترى. تخيل رجلا اشترى أرضا من رجل، وبعد زمن مرت الأيام وهو يحرث في الأرض وجد فيه ذهبا، فأخرج الذهب ورجع لصاحب الأرض الأول، فذهب إليه قال يا فلان؟ قال نعم. قال تذكر الأرض التي اشتريتها منك؟ قال نعم، أنت فلان الذي اشتريت مني الأرض. قال هذا الذهب لك. قال ماذا؟ قال لما حفرت الأرض وجدت فيه ذهبا، أنا اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب الذي فيه. فرد عليه صاحب الأرض قال لا، بل والله بعتك الأرض بما فيها. خرج الذهب، أخرجت اللي أخرجت، هذه حلالك. قال لا والله، بل الذهب ذهبك. قال بل ذهبك أنت. قال بل ذهبك. وصار الخلاف واشتد بينهما. شوف تخيل، مو هذا يقول ذهبي وهذا يقول ذهبي، كل واحد يقول الذهب لك. شوف الأمانة عند الأولين. فاختلف الاثنان فذهب إلى القاضي، وصل الأمر المحكمة. إخوان هذه الأمانة اللي تفتقد اليوم عند الناس، أمانة آخر الزمان تنزع من قلوب الناس نزعا. قال فذهب إلى القاضي فلم يستطع أن يحكم لهما، كل واحد مراضي. قال عندك ولد؟ قال نعم. قال عندك بنت؟ قال نعم. قال ما رأيك أن تزوج البنت لابن هذا الرجل؟ قال والله ونعم الرجل. قال أتقبل أن تزوج ولدك بنت فلان؟ قال ونعم الرجل. قال إذن خذ الذهب واجعله لهما، ابن لهما بيتا ولينفق عليهما في زواجهما، ونعم الرأي. صح ولا لا؟ للأثنين. خوش قاضي هذا والله. لكن أين الأمانة اليوم اللي الواحد يا أخوان، لما واحد يشيل الماركة ويحط ماركة ثانية، هذا مو فقط ما أخفى، هذا والعياذ بالله ازداد كذبا وخداعا وغشا. هذا شنو القلب اللي عنده؟ والله يا أخوان من الإيمان، هذا اللي ما في أمانة ما في إيمان. الأمانة والإيمان مقترنان. إحنا اليوم قاعدين يعني الواحد ليش عنده حماية مستهلك وكل شوي يتصل عليهم ويا أخوان غشوني ويروحون يتهاوشون، أنت غشيت وما غشيت؟ لأن الأمانة نزعت. في السابق كان الناس ما عندهم حتى أبواب للمحلات، تدرون ولا ما تدرون؟ قريبا ليس بعيدا كان الناس بضائعهم والله في الشارع، يذهبون إلى المساجد يصلون ويرجعون من المساجد والبضائع بالشارع، ما في أحد حتى يسكر ويقفل الباب عليها، لأن الناس انتشرت عندهم الأمانة. الأمانة خلق، اليوم موجود عند الغرب في بعضه وافتقد اليوم عندنا وللأسف. رجل يوم من الأيام أراد أن يعني كان جائع في دمشق يقولون عنه جائع غريب جاي في جامع في دمشق والشيخ كان يحدث فجلس يوم ينتظر واحد يعطي طعام ما حد أعطاه. في اليوم الثاني هلك من الجوع فإذا به تسور جدارا طبعا أفتى نفسه أنه مضطر باكل ميت بالجوع فتسور جدارا لبيت أو دار مهجورة فدخل إلى الجدار إلى البيت فوجد باذنجانة محشوة فسرقها وخرج من البيت ليأكلها من شدة الجوع ولما أراد أن يأكل تذكر أنه حرام. شلون أكل حرام؟ أيما مال نبت على السحت فالنار أولى به. هذا نقوله في باذنجانة. شلون اللي غش في بضايع كبيرة وفي ماركات ويدخل ملايين ما يدري أن عياله كل أجسادهم صارت من حرام كل أجسادهم. أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. وين الدش الخبيث ما يدخل الجنة. الخبيث والعياذ بالله يطهر في جهنم إذا كان من أهل التوحيد بعدين يدش الجنة. طيب ترضى 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 أيها التاجر توكل أولادك من هذا الحرام؟ شيخ كل الناس يسوون مو بس أنا. طيب الناس دخلوا جهنم تدخل معاهم؟ الناس كفروا تكفر الناس ظلوا تظل الناس عصوا تعصي وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. أنا شعلي من الناس أنا أراقب رب الناس في البيع. لما أراد هذا المسكين الفقير الجائع ميت بالجوع أن يأكل تذكر وخاف فرجع إلى الدار وأرجع الباذنجانة مكانها ودخل المسجد ما أكل منها لقمة. ثاني يوم بلا أكل كاد أن يموت. في الليل في مجلس الذكر عند الشيخ دخلت امرأة تنادي الشيخ في المسجد فقام الشيخ من المجلس والفقير جالس بين الطلاب ما يدرون أنه جائع. فقام الشيخ إلى المرأة فإذا بالشيخ يرجع وقال للطلاب من منكم لم يتزوج؟ قال ولما؟ قال هذه المرأة توفي زوجها منذ زمن وتعيش لوحدها وسألتني زوجا صالحا ولا أجد أصلح منكم. تريد زوج وعندها دار وعندها مال ولا تريد من زوجها شيئا. فقال هذا ما صدق أنا فيها تزوج فيها فلوس بعد. قال أنا تزوج. فزوجها إياه نادى وليها وزوجها في المسجد. في السابق كان أمر بسيط يعني مو مثل اليوم تعقيدات الزواج. زواج خلاص قبول وإجاب وانتهى شاهدين والمسجد كله شهود. فإذا به يزوجه إياها ويدفعه لها فذهب إلى بيتها البارح ميت من الجوع اليوم تزوج واحدة غنية. لكن الغريب تدرون شنو؟ اتضح أنها هي صاحبة الدار نفسه. والأعجب أنها أول ما دخلت قالت له ماذا تريد؟ قال أنا جائع فأعطته الباذنجانة نفسها. تركها لله عز وجل فأعطاه الله عز وجل إياها. أنا أتعجب من بعض الناس على باله. صدقون بعض الناس الغشاشين المخادعين الكذابين اللي بيع على باله بالغش راح يزيد رزقه. أخوان في أحد في الدنيا راح يزيد رزقه أو ينقص؟ طبعا لا. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. ما حد راح يموت فينا. والله لو باقي لك ريال ما حصلت عليه ريال واحد وتلفظ أنفاسك الأخيرة لأوقف الله روحك حتى تأخذ الريال بعدين تموت. أقسم بالله لو الواحد فينا عند بذرة أو حبة في بطن البحر في صخرة كتبها الله له رزقا لم فلق الصخر وخرجت البذرة إليه. تبي مثال؟ أنت تروح الآن قبل ما تروح في أمريكا. في أمريكا اليوم سمك يعيش في أنواع معينة من البحار وسمك معين يسمى سمك السردين. هذا السمك يعيش في أجواء غريبة ويموت من شيء كثير. واللي شاف الفيلم في السردين شيء عجيب ترى السردين شلون يعيش وشلون شلون يصاد شلون يعلب شلون يباع كل هذا في أمريكا الحين، شلون يخزن، شلون يحمل في شاحنات وفي بواخر، شلون تساق، شلون تمشي على البحر، شلون تساق على البحر حتى تأتي إلى ميناءنا، شلون تحمل، شلون تأتي إلى المستودعات، شلون تخرج من المستودعات، شلون تأتي إلى السوبر ماركت، شلون تأتي إلى المحلات، شلون يذهب أبوك، شلون يذهب إلى السوبر ماركت، شلون يشتري هذا العلبة، شلون يشتريها، شلون يضعها في الكيس، شلون يأتي بها إلى المطبخ، شلون تطبخها أمك، شلون تأتي بها إلى الصحن لتأخذها لقمة هنية فتضعها في بطنك. من الذي كتب هذه السمكة هناك حتى تدخل في بطنك؟ إنه الله جل وعلا، هذا رزقك. هذه السمكة يأكلها فلان ابن فلان، لن يأكلها غيره. اللي غش يفهم هذه القاعدة، اللي غش عندها الإيمان، اللي غش عندها العقيدة، اللي الآن في الذهب اليوم، الله أعلم شيخ، أنتم تعرفون الذهب شلون، صافي ولا غير صافي ولا في مختبر، لكن أحيانا الناس مساكين، صح ولا لا؟ الله أعلم أنت الذهب الحين تشتري هذا كله تعرف أن هذا صافي ولا هذا مو صافي؟ عند الله أنت واثق في البياع، صح ولا لا؟ أنت قد تحصل على ذهب غير صافي لكن تؤدي به الغرض، لكن حقك في هذا الذهب الباقي راح تأخذه متى؟ يوم القيامة عند رب العالمين. ويل للمطففين. لما تبي تبيع ذهبك شوف شلون تسوي، تبي تبيع الذهب شوف شلون يحاول يشيل منه هذا ويسحب منه هذا وينقص منه كم جرام علشان يقول هذا فيه، ياخذ منك حقه وزياده. لكن لما بيبيعك وانت مسكين ما تدري، يمكن 18 يقول لك 21، انت شراك. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اليوم يحدثني شيخ جاسم، أوروبية من استراليا من غيرها تلقى الوزن بالملي. يعني شو الفرق؟ هم يخافون الله، احنا ما نخاف الله، يعرفون ديننا أكثر منا، ولا هي للأسف ثقافة صارت في الناس، تربينا على البوق والسرقة والغش والخيانة نعيش عليها؟ لا، مو صحيح. لازم نبدأ من اليوم، ابدأ بنفسك انت ببيتك، تعلم على الصدق مع عيالك. يوم من الأيام امرأة تنادي ولدها وأخفت شيء بيدها، تعال تعال أعطيك شيء أعطيك شيء أعطيك شيء، لما جاء الولد يبي طالع شنو بيدها؟ تمرة. قال ماذا في يدك؟ قالت تمرة. قال ألا ما إنها لو لم تكن كذلك لكتبت عليك عند الله كذبة. حتى مع عيالنا ما يجوز نغش. قلت له أنا أعطيك شيء أعطيه، قلت له هذا الشيء بس بكون صادق مع عيالك. الراعي مع الرعية، حتى الأب مع عياله، خليك صادق مع عيالك، مع الزوجة مع الزوج. اليوم للأسف الغش ترى حتى بالزواج، يقولون لا ها أنا بتزوج، والله بنتنا فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، أكيد إي والله بنتنا بكر وبنتنا ما تزوجت وبنتنا. طبعا آسف دخلت في العميق اليوم، لكن الغش في الزواج اليوم الشريعة تقول لو فيها عيب يؤثر على الزواج وأخفوا عنه واكتشف بعد الزواج يحق له أن يرجع بالزواج، يرجع المهر كله. التدليس هذا، هذا غش حتى بالزواج. الشريعة تحفظ حقوق الناس، طيب بس دخل عليها، حتى لو دخل اكتشف أنهم غاشينة، اطلعت فيها عيب، طلعت مريضة ما استطيع أن أمشي استمر وياها في الحياة، اتضح أنا متزوجة وقالوا لي بكر، هذا كلها عيوب، يحق له أن يرجع بالزواج أو إن شاء أن يعوض أو إن شاء أن يعفو، لكن حقه يعطى حقه. يجب أن يكون الإنسان صادق وأمين حتى في الزواج، حتى في التعاملات، حتى في الحياة كلها. خلينا نعود مجتمعنا يا أخوان مو قضية تجارة تلاحقني ولا ما تلاحقني، خل نفتح محل، أنا أفتح محل وأنا أول شيء أقول للشاري ترى أعطيك عيوب البضاعة قبل حسناتها، أنا أحط شعاري الصدق وأقول للزباين ترى شوفوا أسوي دعاية، أنا عندي محل وعندي بضائع، إذا دخلت محلي راح تعرف عيوب البضاعة قبل محاسنها، واللي يبي حياه الله واللي ما يبي كيفه. صدق لو واحد يفتح محل بهالصورة لشفت الناس تنقطع عليه كلهم. الناس تحب الصادق الأمين. لن أطيل عليكم، الغش كلمة من حرفين صارت ثلاثة للتضعيف، غششة ضده النصح، النصح والصدق والأمانة، هذا ضد الغش، ولهذا صار المخادع غاشا والمكذب غاشا والمدلس غاشا. الغش ترى خلق ذميم في كل الحياة، والأمانة والنصح والصدق خلق جميل في كل الحياة. كان الهدف من هذه المحاضرة يا أخوان أن نكون صادقين، سواء كنت أنا شاري أو كنت أنا بائع، حتى الشاري لازم يكون أمين وصادق مع الذي يشتري منه. أنا أذكر قصة ذلك الرجل الأمين اللي يوم من الأيام دخل باص في لندن، دخل باص بلندن، بعد ما تدرون في بعض الباصات في لندن تشتري البطاقة من برا، وبعض الباصات تدفع التذكرة للسائق، تدفع له فلوس ورجع لك البقية، دفع الباوند باوندين رجع له البقية وجلس، حط الخردة وين تشينج، حطه في الجيب ومشى، نزل راح بيته. لما نزل شاف الفلوس، أوف، في خردة صغيرة زايدة، من وين جت؟ أكيد الذي ساق الباص ما حسب عدل، هذا السنت زايد، سنت يرمى ما حد يشوفه ما حد يدري عنه أصلا. ماذا فعل هذا الرجل المسلم في لندن؟ في اليوم الثاني انتظر الباص، والرقم معروف للباص، كل ما جاء نفس الرقم يطالع السائق مو نفسه، ينتظر، وظل في مكانه ساعة وساعتين حتى جاء السائق نفسه. فلما وصل السائق دخل، قال أنا ما أريد أن أركب الباص لكن صار لي فترة جالس. قال ماذا تريد؟ قال هذا السنت كان زايد أمس أعطيتنا إياه وهو خطأ في الحساب، تفضل. قال السائق ممكن رقم هاتفك؟ قال ليش؟ قال فقط أريد الرقم الهاتف، عندي موضوع معك. فأعطاه رقم التليفون ونزل من الباص. في الليل اتصل عليه، قال أنا تعمدت إعطائك هذا السنت، كنت متعمد. قال ليش؟ قال كنت أسمع أن الإسلام دين الأمانة ودين الصدق ودين الأخلاق ودين، لكني أردت أن أختبركم هل أنتم مسلمين حقيقيين لأدخل في هذا الإسلام، أو هذا كل خداع وشعارات. يقول وكانت هذه التجربة الوحيدة لي، قلت إن أرجع لي هذا السنت دخلت في الإسلام، وإن لم يرجعه لي ما أسلمت. قال أما وإنك قد أرجعت لي هذه الخردة اللي ما تسوى، فدلني على مكان أشهر فيه إسلامي. وفعلا أخذ بيده وذهب به إلى أقرب مركز إسلامي في لندن، وأشهر إسلامه بسنت واحد. شفت الصدق والأمانة دخلت الناس في دين الله جل وعلا. يا أخوان أمتنا ترى أمة الأمانة والدين والصدق والنزاهة كل القرون السابقة. إحنا اليوم عايشين غلط، إحنا اليوم عايشين ترى حالة استثنائية، ترى هذه مو أخلاقنا، إحنا اليوم نبي نرجع للأصل بس، ترى نبي نرجع مرة ثانية لأخلاقنا، الصدق النزاهة الأمانة، ترك الغش ترك الخداع والتدليس في حياتنا كلها. نقدر يا أخوان حنا الجمهور اللي عبر التلفزيون أو اللي تشوفوني الآن، هل نستطيع أن نبدأ اليوم حياة صادقة، حياة أمينة، حياة نزيهة؟ بإذن الله عز وجل راح نقدر، وراح يتغير المجتمع كله، وهذه الثقافة راح تبدأ فينا شيئا فشيئا. إن كان الغرب قد فعلها فنحن أحق بها، وبضاعتنا سترجع إلينا بإذن الله عز وجل، وسنكون أصدق الناس وأأمن الناس. أما الغش فليس منا، وأما الغش فليس بيننا، وبإذن الله عز وجل سنطرده من بيننا كائنا من كان. أشكر وزارة التجارة إدارة حماية المستهلك على إتاحة الفرصة لي وتنظيم هذه المحاضرة، أشكركم جميعا أيها الحضور الكرام. أشكر كل من ساهم لإنجاح هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى